سجدا ماذا قال؟ قال هذا تأويل رؤياي من قبل. انظر، هذا تأويل رؤياي من قبل. ما معنى تأويل رؤياي هنا؟ ها؟ يعني هكذا وقوع رؤياي. لأنه متى قال هذا؟ لأنه قال ذلك بعد أن سجد له أخوته، أليس كذلك؟ يعني بعد أن سجد له إخوته ماذا قال؟ قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، يعني وقعت كما رأيت يا والدي ويا أبتي. إذن ما معنى تأويل هنا؟ وقوع. تأويل رؤياي أي وقوع رؤياي الآن وقع. وضح لكم؟ ومنها يعني ومن التأويل، ومن معنى التأويل أيضا، نعم عقبة الشيء الثانية هذه، أما الأولى التفسير. ومنها قلنا التأويل صرف اللفظ عن ظاهره، وهذا الذي يبحث فيه الأصوليون، وهو صرف اللفظ عن ظاهره. وهذا النوع ينقسم إلى كم قسم؟ ينقسم إلى قسمين، محمود ومذموم. انظر كل هذا بمعنى التأويل، فكيف نقول هم مؤولة؟ لا، نقول هم محرفة. وضح لكم؟ ينقسم إلى قسمين، محمود ومذموم. فإن كان صرف اللفظ عن ظاهره لدليل دل عليه فهو محمود، يعني قال هذه الكلمة معناها كذا، مع أن هذا ليس هو الظاهر، هذا يسمى تأويل، لكن تأويل محمود. لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا وكذا، ففسر لماذا؟ فأول في ذاك الدليل، فهذا محمود. واضح؟ وهو يكون تفسير، هذا يكون داخل في أي باب؟ في قسم التفسير. أما وإما أما المذموم، أما المذموم يعني التأويل المذموم واحد فقط الآن، هو الأخير الذي جاء في هذا التأويل، هو الذي لم يدل على، هو الذي لم يدل الدليل على صرفه عن ظاهره. يأتينا إنسان يقول اليد مراد بها النعمة، نقول ما دليلك؟ ليس معه دليل للعقل. وضح لكم؟ والعقل أيضا يأبى أن يكون ذلك صرف دليل. وضح لكم؟ قلنا وهو التحريف، هذا هو الذي يسمى التحريف، وهو أن يصرف اللفظ عن ظاهره بغير دليل. إذن انظر إلى معاني التأويل والتحريف على كم واحد من تلك المعاني، فالأولى أن يقال من غير تحريف أو من غير تأويل. فقلنا من غير تأويل، نحن نؤول لا شك، لما نقول معنى اليد، اليد الحقيقية هذا معناها، إذن هذا تأويل تفسير، لكن لما نقول من غير تحريف لا يحتمل إلا المعنى الباطل. وضح لكم؟ انظر، أشار أو ذكر هذا الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى في شرح العقيدة الواسطية، انظر شرح العقيدة الواسطية الشيخ ابن عثيمين في المجلد الأول في صاد 87. أخيش من الوقت أقف على هذا. طيب إيش تقول؟ مضى نص ساعة خلاص ثلاثة، لأن البحث أيضا الذي سيأتي أيضا فيه طول. نعم، إيش تريد تقول؟ عندك سؤال؟ عندك سؤال؟ طيب نقف على هذا. مرت بسرعة صحيح، سبحان الله الوقت يمضي بسرعة. لا
كل أخت حصلت على عمل في مكان يوجد فيه اختلاط ومع ذلك طلب منها ترك النقاب فماذا تفعل وما الحكم؟ المكتوب مبين من عنوانه كما يقال، مكان فيه اختلاط لا شك أنه لا يجوز، وعليها أن تتقي الله وتبحث عن مكان آخر، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطان. ولهذا الإنسان لو ترك شيئا لله، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لها في مكان آخر، هو أفضل لا شك من هذا المكان إذا لم يكن فيه اختلاط. هل على الحاج أن يضحي؟ وإذا كان عليه كيف يقسم أضحية وهل يأكل منها؟ نقول: أما الحاج فلا يجب عليه أن يضحي، بل الأضحية على القول الراجح أنها ليست بواجبة بل هي مستحبة، فمن فعلها فقد أحسن، ومن تركها فلا شيء عليه. ولكن الأولى أن لا يتركها الإنسان، هذا هو الأولى، والنصوص الدالة على استحبابها كثيرة وقد بينتها. وأما تقسيم الأضحية، طبعا الحاج إذا أراد أن يضحي أيضا لا يمنع، ولو قال أنا أريد أن أضحي فلا يمنع، لكن ينبغي أن تعلموا بأنه إذا أراد أن يضحي يحرم عليه أن يأخذ من شعره وأظفاره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من إذا دخلت عشرة ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره وأظفاره، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا يأخذ، وهذا يدل على تحريم أخذ شيء من الأظفار أو من الشعر، وهو نص قاطع صريح في التحريم. ولهذا ذهب من قدامه إلى التحريم مع القول باستحباب الأضحية. قد يقول قال: الأصل مستحب، فكيف يحرم؟ نقول: أليس صلاة السنة هي مستحبة؟ النوافل فيها واجبات؟ فيها واجبات. هل يجوز أن يصلي بغير وضوء؟ لا يجوز، يحرم. إذن يتعلق بالمستحب أيضا واجبات ومحرمات، ما دام أراد أن يفعل فيجب أن ينفذ الشروط والأركان والواجبات. وضح لكم؟ المهم، أما التقسيم فتقسم الأضحية إلى ثلاثة أقسام، كما جاء في ذلك الحديث الصحيح: ثلث أو جزء بالمعنى الأصح تدخره، وجزء تأكل منه، وجزء تتصدق به. ولو أرادت أن تصدق بالأضحية بأكملها لا يضر، ولو أرادت أن تمسك جزء وتتصدق بجزء لا يضر، لكن السنة أن تجزئها إلى ثلاثة أجزاء. وهل يلزم أن يكون ثلث بالتحديد؟ الصحيح أنه لا يلزم، فلو أمسكت جزء يسير وأكلت جزء يسير وتصدقت بالباقي الجزء الثالث وهو كثير أكثر حتى من الجزئين فلا يضر. وضح لكم؟ وفي هذا كله سعى ولله الحمد. أما الأكل فلا شك أنه يأكل من أضحيته، وهذه سنة. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا في كلام الشارح رحمه الله على معنى الرد والتأويل والتشبيه والتمثيل وحكم كل منهما. وتكلم الشارح على معنى الرد وكذلك التأويل، وبينا أن الأولى أن يقال التحريف من غير تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف ولا تكييف، بدل تأويل نقول تحريف، وذلك لأمور ذكرناها. وضح لكم؟ الأمر الأول لأن القرآن جاء بهذا اللفظ. وضح لكم؟ يحرفون الكلمة عن بعض مواضع. وكذلك التحريف هو ألصق بذلك الذي يزعم أنه مؤول، فهو في الحقيقة محرف. الأمر الثالث أن التأويل يطلق على معان منها ما هو حسن، ومنها وأمر واحد هو الذي يأتي بمعنى التحريف، ولهذا كان الأولى إطلاق التحريف. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: والتأويل
قال المصنف رحمه الله قال الشافعي رحمه الله تعالى: والتأويل التفسير، والمراد به هنا تفسير نصوص الصفات بغير ما أراد الله بها ورسوله وبخلاف ما فسر به الصحابة والتابعون في الإسلام.
نعم، يعني يؤول معناها أنه يحرف، فيأتي إلى صفة من الصفات ظاهرها كذا فيحرفها إلى ماذا؟ إلى معنى غير مراد، هذا تحريف، ليس كذلك؟ قال:
وحكم التأويل على ثلاثة أقسام. الأول أن يكون صادرا عن اجتهاد واجتهاد وحسنية، بحيث إذا تبين له الحق رجع عن تأويله فهذا معقول عنه، لأن هذا منتهى رفعه، لأن هذا منتهى رفعه، وقد قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
نعم، هنا المصنف رحمه الله شرع في حكم التأويل، بمعنى أن من وقع في التأويل على أحوال: الحالة الأولى أن يكون هذا المؤول للنصوص الذي هو محرف أول عن اجتهاد وحسن نية، أراد الحق ولكن ما أصابه، فهذا لا شك أنه مأجور على ماذا؟ على اجتهاده، ولكن لا يتابع على خطئه، وقال بأن فلان رحمه الله تعالى هو من العلماء وقد حرف أو أول هذا النص عن ظاهره تأويلا غير صحيح. وضح لكم؟ ويترحم عليه ولا يبدأ ولا يضلل ولا يقال فيما يسمع ممن قل علمه، فقد يقع منه لكن عن اجتهاد. واضح إلى هنا؟ قال:
الثاني أن يكون صادرا عن هوى وتعصب، ولا توصف بلغة العربية، فهو صدق وليس بكفر، إلا أن يتضمن نقصا أو عيبا في حق الله تعالى فيكون كفرا.
الثاني أن يكون صادر عن هوى وتعصب لنصرة مذهبه، وهو يعلم بأن الحق بخلافه، وله وجه من اللغة العربية فيؤول، فهذا فسق ولا يكفر صاحبه إلا إذا كان أول تأويلا في صفة من الصفات، وهذا التأويل يؤدي إلى النقص في الباري جل جلاله، فهذا هو كفر. إذا كان يعلم بأن هذه الصفة وبتأويله هذا قد أول هذه الصفة وبتأويله هذا أنقص من حق الله جل جلاله أو اتهمه بالنقص، هذا لا شك أنه كفر. واضح؟ واضح إلى هنا؟ هذا هو الأمر الثاني. الثالث
أن يكون صادرا عن هوى وتعصب وليس له وجه في اللغة العربية، فهذا لأن حقيقته التجريد حيث لا وجه له.
نعم، أن يكون صادر عن هوى وتعصب الله السلامة وليس له وجه في اللغة مطلقا، هكذا بهواه يحرف النص كيفما شاء وليس له وجه في اللغة العربية، ففعله هذا كفر. نحن الآن نبحث في الأقوال والأفعال لا نبحث في الشخص، وضح لكم؟ أما الشخص فإن أقيمت عليه الحجة وبين له أنه كفر من عالم ومع ذلك أصر، بعد ذلك يكفر، أما أنه إذا وقع منه ذلك فلا يكفر، وإنما فعله كفر. واضح هذا؟ ولا يلزم من أن يكون الإنسان إذا وقع في الكفر أن يكون كافر، ليس بلازم، ليس كل من وقع في الكفر هو كافر، فقد يقع الإنسان في الكفر لجهله لعدم علمه. واضح لكم؟ إذن المسألة لابد أن تحرر، وهذا الذي يريده المصنف رحمه الله. إذن التأويل على ثلاث أقسام: الأول عن اجتهاد فهذا مأجور صاحبه ولا يشن عليه ولكن يرد ما أوله، واضح؟ يرد تأويله. الأمر الثاني أن يكون عن هوى وتعصب وله وجه في اللغة العربية، هذا فسق، إلا أن يكون فيه نقص في حق الله سبحانه وتعالى فيكون هذا كفر. الثالث عن هوى وتعصب وليس له وجه في اللغة العربية، وهذا كفر، نسأل الله السلامة. قال
والتشبيه إشباه المشابه لله مما يختص به من حقوق أو صفات وهو كفر، لأنه من الشرك بالله ويتضمن النقص في حق الله حيث تشبهه بالمخلوق.
غير تشبيه. ما هو التشبيه؟ يعني من غير أن يشبه الخالق بالمخلوق في هذه الصفة. الله سبحانه وتعالى أثبت أن له يدين، إذا قال الله تعالى له يدان كيدي الإنسان هذا كفر، لأنه شبه الخالق بالمخلوق والمخلوق ناقص، كفر. وضح لكم؟ له يدان تليق به جل جلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا يشبه الخالق بأي صفة من صفاته بالمخلوق، لأنه إذا شبه بمجرد أنه شبه الخالق بالمخلوق أوقع ماذا؟ نفسه بأنه وصف الله بالنقص. ما يستوي الخالق والمخلوق، أليس كذلك؟ واضح؟ ولكن سيبين المصنف وسنبين هنا، قال تشبيه، وهل الأولى التعبير بالتمثيل أو التشبيه؟ سنبين هذا. يقول رحمه الله:
والتمثيل إثبات الممثل لله بما يختص به من حقوق الصفات وهو كفر، لأنه من الشرك لله وتكليف لقوله تعالى ليس كمثله شيء، ويتضمن النقص في حق الله حيث مثله بالمخلوق الناقص. والفرق بين التمثيل والتشبيه أن التمثيل يقتضي المساواة من كل وجه بخلاف التشبيه.
نعم، يعني التمثيل يقتضي المساواة من كل وجه بخلاف التشبيه، واضح؟ بخلاف التشبيه. ولهذا كان التعبير بالتمثيل أولى من التعبير بماذا؟ بالتشبيه. تعبير بالتمثيل أولى من التعبير بالتشبيه، فتقول من غير تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تأكيد. واضح إلى هنا؟ فالتعبير بالتمثيل أولى من التعبير بالتشبيه. لماذا؟ أقول اعلم أن التعبير بالتمثيل أولى من التعبير بالتشبيه. التعبير بالتمثيل يعني نقول من غير تمثيل أولى من قولنا من غير تشبيه. لماذا؟ اعلم أن التعبير بالتمثيل أولى من التعبير بالتشبيه لما يأتي. أولا أن القرآن عبر به، ودائما إذا عبر القرآن بالشيء هو الذي ينبغي أن يعبر به كما قلنا في التحريف، أليس كذلك؟ القرآن عبر به فالأولى أن نعبر به، أما في التمثيل فقد عبر القرآن به فالأولى أن نعبر به. قال الله تعالى ليس كمثله شيء، واضح؟ ليس كمثله شيء، إذن التعبير بالتمثيل أولى. ثانيا أن التشبيه عند بعض الناس، أن التشبيه عند بعض الناس يعني إثبات الصفات، ولهذا يسمون أهل السنة ماذا؟ مشبهة. بعض الناس من ينتسب إلى العلم يظن أن إذا قلت من غير تشبيه معناه من غير ماذا؟ من غير إثبات صفات. واضح إلى هنا؟ لأن إثبات الصفات زعموا أن إثبات الصفات تشبيه، مجرد إثبات الصفات هكذا ظن بعضهم. فأنت لما تقول من غير تشبيه معناك أنك تقول ماذا عند فهمهم هؤلاء؟ ها؟ يعني من غير إثبات صفات، إذن ما نعبر بالتشبيه أولى حتى لا نقع فيما يظن أولئك. وضح لكم؟ قلنا أن التشبيه عند بعض الناس يعني إثبات الصفات، ولهذا يسمون أهل السنة مشبهة. ولهذا إذا قلنا من غير تشبيه قد يفهم منه ذلك البعض، قد يفهم منه ذلك البعض أننا نريد من غير إثبات لهذه الصفات، يفهم أولئك البعض بأننا نريد من غير إثبات لهذه الصفات، فصار هذا المعنى موهم، أليس كذلك؟ يعني فيه نوع إيهام، صار هذا المعنى
موهم فالعدول عنه أولى، يعني العدول إلى التمثيل أولى. الثالث أن نفي التشبيه على الإطلاق غير صحيح. لما نقول من غير تشبيه هكذا مطلقا، هذا الكلام مستقيم؟ لا، غير مستقيم، غير صحيح نفي التشبيه مطلقا. كيف؟ نقول لأنه ما من شيئين من الأعيان، ما من شيئين من الأعيان أو من الصفات إلا وبينهما اشتراك من بعض الوجوه. وهل الاشتراك مشابهة أو غير مشابهة؟ والاشتراك نوع تشابه. لما نقول من غير تشبيه نفينا أمور خطيرة كما سيأتي. كيف؟ يعني الأولى أن نعبر بهذا. نقول فلو نفيت التشبيه مطلقا لكنت نفيت كل ما يشترك فيه الخالق والمخلوق، كل ما يشترك فيه الخالق والمخلوق في شيء ما. هل الخالق أو المخلوق يشارك الخالق؟ نعم، هناك نوع مشاركة. أنت موجود؟ موجود. الله موجود؟ موجود. إذن اشترك المخلوق مع الخالق في اسم الوجود، في مجرد الاسم. لكن وجود الله سبحانه وتعالى ليس كوجود المخلوق. لكن اسم الوجود مشترك بين الاثنين ولا غير مشترك؟ مشترك. لما تقول من غير تشبيه إذا نفيت كل التشبيه حتى لو كان الاسم، غير صحيح. الله سبحانه وتعالى موجود والمخلوق موجود، وهذا نوع تشبيه في ماذا؟ اشتراك في الاسم، وإن كان حقيقة وجود الله سبحانه وتعالى ليس كوجود المخلوق. فالله واجب الوجود والمخلوق ممكن الوجود، ليس كذلك؟ واضح إلى هنا؟ أقول مثلا الوجود، قلنا مثلا الوجود يشترك في أصله من؟ الخالق والمخلوق في أصل مسمى الوجود. فأنت موجود والله جل جلاله موجود، هذا نوع اشتراك، أليس كذلك؟ هذا نوع اشتراك ونوع مشابهة، يعني في الاسم موجود موجود نفس الاسم، لكن الحقيقة مختلفة كليا. ووجود الله ليس كوجود المخلوق. لكن فرق بين الوجودين، وجود الله أو وجود الخالق جل جلاله واجب، ووجود المخلوق ممكن. إذن يختلف وجود الله جل جلاله عن وجود من؟ المخلوق. فدلنا هذا على أن نفي التمثيل أدق من نفي ماذا؟ التشبيه. أنا قلت من غير تشبيه هناك نوع مشابهة، اسم الوجود يشترك فيه الخالق والمخلوق في مسميات، أما الحقائق تختلف. وضح لكم؟ إذن النفي إنما يكون نفي للمثل لا نفي للتشبيه. واضح إلى هنا؟ وضح لكم؟ قال طبعا هذا أيضا أشار إليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في العقيدة الواسطية، من أراد فليرجع إلى العقيدة الواسطية في المجلد الأول في صاد 111، من أراد فليرجع. قال المصنف رحمه الله،
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل كلام أئمة السلف في الصفات. قال الإمام رحمه الله أحمد بن محمد بن محمد رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم:
الله ينزل إلى السماء إلى سماء الدنيا، وإن الله يرى في القيامة، وما أشبه هذه الأحاديث نؤمن بها ونصدق بها لا شيء ولا معنى ولا نقص شيئا منها، ونعلم أن ما جاء به الرسول حق، ولا نصدق على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نصدق به أكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى ثالثا: قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله ينزل إلى السماء الدنيا، وهذا إن شاء الله سيأتي تفصيله في باب مستقل، وإن الله يرى يوم القيامة وما أشبه ذلك من الأحاديث، وهذا سيأتي في أبواب مستقلة أو فصول مستقلة، سنبين إن شاء الله ما يتعلق بصفة النزول وما يتعلق بالرؤية، ونبين عقيدة أهل السنة في هذه المسائل. قال نؤمن بها، يعني نؤمن بهذه الصفات كما جاءت عن الله تعالى، ولهذا قال ونصدق بها. ما نقول والله العقول ما تقبل، كيف ينزل؟ إذا نرد الحديث ونرد هذه الأمور. قال لا، نؤمن بها ونصدق بها، لا كيف ولا معنى، والمراد به هنا أي لا معنى محرف للمعنى الأصلي، ولا معنى يعني ولا معنى محرف كتحريف الجهمية وغيرهم عن المعنى والمراد الأصلي، لأنه قال نؤمن بها ونصدق بها، إذن الإيمان والتصديق ما يكون إلا عن معرفة المعنى، فنؤمن بها أي نؤمن بظواهرها على المعنى المراد، ولا نفسر معناها تفسير الجهمية الذي هو تحريف وتعطيل تلك النصوص. قال ولا نرد شيئا منها، إذا نؤمن بها ونصدق ونثبت. قال ونعلم أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حق، لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وآله وسلم. ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا نرد ولا نقول كيف ولماذا قال ينزل، ينزل نزولا يليق به جل جلاله، واضح. قال ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية، لا نزيد في الوصف، ما وصف الله به نفسه وصفنا، ما وصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وصفنا، واضح، بلا حد ولا غاية، الحدود ما يستطيع الإنسان أن يدركها ولا يدرك الغايات، وسنبين هذا إن شاء الله. لماذا؟ لأن الله جل جلاله قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه عقيدة إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل، ولهذا قال رحمه الله ونقول
معنى غاية،
سيأتي إن شاء الله سنبين.
قال المصنف رحمه الله ونقول كما قال ونصفه بما وصف به نفسه لا نتعدى ذلك، ولا يصفه وصف الواصفين، نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه، ولا نزيد عنه صفة من صفاته بشناعة سمعة، ولا نتعدى القرآن والحديث، ولا نعلم كيف كل ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتنزيل القرآن.
يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى ونقول كما قال، نقول كما قال الله تعالى وقال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في وصف الله. قال ونصفه بما وصف به نفسه لا نتعدى ذلك، ما جاء به الكتاب والسنة نؤمن به، ونصف الله جل جلاله بما وصف به نفسه لا نتعدى، لا نأتي إلى الآراء والأذهان، ونصف الله بما لم يصف به نفسه، ولهذا قال ولا يبلغه وصف الواصف، مهما حاول الواصف أن يصف فلم ولن يبلغ وصف الله سبحانه وتعالى بأعظم مما وصف الله به نفسه، أليس كذلك؟ قال نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابه. نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه كما بين الله ذلك في كتابه، أليس كذلك؟ قال ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت. أبدا ما نقول والله نحن لا نصف الله بهذه الصفة. لماذا؟ لشناعة، يعني لا نترك شيء من صفات الله تعالى الواردة ولو شنع علينا المشنعون وعابوا علينا ووصفونا بالمشبهة والممثلة والحشوية والمجسمة، فما يهمنا قوله. هذه الشناعات ما تهمنا، نصف الله بما وصف به نفسه جل جلاله، ما تهمنا شناعة من شنع، فإن تشنيعه هذا ليس بشيء، لأنه إنما يرد على من؟ على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ قال ولا نتعدى القرآن والحديث، لا نتعدى ماذا؟ القرآن والحديث، فنقف حيث وقف. قال
قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله.
الشرح ما عندك شرح الشغلة في مين؟
الشرح
هذا مختلف. يقول رحمه الله: ولا نعلم كيفية كن ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وتثبيت القرآن. ثم قال رحمه الله تعالى، عندكم هنا في الهامش سابعا صواعق، ثم قال وترجم، ثم قال الشيخ محمد، تقرأ من هذا الكتاب أحسن، سابعا في الهامش، لا قال الشيخ محمد بن صالح الثاني في فتح البرية، في فتح رب البرية.
قال الشيخ محمد صالح العثيمين في فتح رب البرية في تفريق الحموية الصفحة 33: المعنى الذي نفاه الإمام أحمد في كلامه هو المعنى الذي انتشره المعطلة من الجهمية وغيرهم، وصرفوا به نصوص الكتاب والسنة عن ظاهرها إلى معاني مخالفة، ويدل على ما ذكرنا أنه نفى المعنى ونفى الكيفية ليتضمن كلامه الرد على كلا الطائفتين المبتدعتين المعطلة.
يقول رحمه الله المعلق والمحقق، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تلخيص الحموية في صفحة 63: المعنى الذي نفاه الإمام أحمد في قوله بلا، قال ونصدق بها، لا كيف ولا معنى. ما معنى المعنى؟ لأنه قد يتوهم متوهم أن الإمام أحمد يريد التفويض، وليس كذلك، حاشا وكلا. الإمام أحمد إمام أهل السنة وأثبت صفات الله سبحانه وتعالى في غير ما موضع. قال المعنى الذي نفاه الإمام أحمد في كلامه هو المعنى الذي ابتكرته المعطلة من الجهمية وغيرهم، حرف النصوص، وصرفوا به نصوص الكتاب والسنة عن ظاهره إلى معاني تخالفه. ولهذا الإمام أحمد أراد أن يرد عليهم فقال لهم بغير معنى من معاني الجهمية، وبغير تكييف من أولئك الفرق الأخرى الضالة. قال ويدل على ما ذكرنا أنه نفى المعنى ونفى الكيف ليتضمن كلامه الرد على كلتا الطائفتين المبتدعتين، طائفة المعطلة وطائفة المشبهة، لا نكيف ولا نحرف. يقول رحمه الله نعم.
قال الشارح رحمه الله: ما تضمنه كلام الإمام أحمد في أحاديث النزول وشبهها، تضمن كلام الإمام أحمد رحمه الله الذي نقله عنده المؤلف ما يأتي: أولا، وجوب الإيمان والتصديق بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاديث الصفات من غير زيادة ولا نقص ولا حد ولا ضائع،
وهذا قد تكلمنا عليه، نؤمن بها كما جاءت على مراد الله. وضح لكم؟ قال
ثانيا، أنه لا كيف ولا معنى، أي لا نكيف هذه الصفات لأن تكييفها ممتنع لما سبق، وليس مراده أنه لا كيفية لصفاته لأن صفاته ثابتة حقا، وكل شيء ثابت فلا بد له من كيفية، لكن كيفية الصفات لا غير معلومة لنا.
انتبه، نحن لما نقول من غير تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف ولا تكييف، نفينا للكيف إنما نفي معرفة الكيف، لا أن صفات الله تعالى لا كيف لها، هذا غير صحيح. انتبه، نفينا معرفة الكيف، وإلا لا شك أن كل صفة ثابتة لها كيفية، لكن معرفة الكيفية بالنسبة لنا مجهولة. واضح؟ وإلا فالله سبحانه وتعالى هو يعلم بذاته وبصفاته. واضح إلى هنا؟ فيقول الشيخ إنما النفي في المعرفة وليس نفي لأصل الكيفية للذات، لأصل الكيفية للذات والصفات، فإن لها كيفية تليق به جل جلاله لا نعلمها، وإنما ننفي نحن ماذا؟ علمنا، ننفي علمنا بالمعرفة، بمعرفة الكيفية. قال
وقوله ولا معنى أي لا نثبت لها معنى بالخالق الظاهرة كما فعله أهل التأويل، وليس المراد هنا في المعنى الصحيح الموافق للظاهرية الذي فسرها في السلف، فإن هذا ثابت ويدل على هذا القول، ولا نرد شيئا منها ونصفه بما وصف به نفسه، ولا نثبت عنه صفة من صفاته لجناعة سمعة، ولا نعلم كيف نذكر ذلك، فإن نفيهم برد شيء منها.
نعم، فإن نفيه يعني الإمام أحمد لما نفى قال لرد شيء منها، ونفيه لعلم كيفيتها دليل على إثبات المعنى المراد منها. يعني الإمام أحمد، فإن نفي الإمام أحمد لما قال لرد شيء منها يعني لا نرد شيء منها، إذا نفى الرد، ونفي العلم لكيفيتها قال ولا نعلم كيفيتها، هذا قال فيه دليل على ماذا؟ على إثبات المعنى المراد منها، لأنه رد الكيف ورد ماذا؟ والعلم بكيفيتها، فهذا دليل على إثبات أن لها معنى. وضح لكم؟ قال
ثالثا وجوب الإيمان بالقرآن كله محكما، وهو ما اتضح معناه، وهو متشابه وهو ما أشبه معناه، فلا رد المتشابه إلى المحكم ليتضح معناه، فإذا لم يتضح وجب الإيمان به لفظا وتطبيق معناه إلى الله تعالى.
نعم، يعني لابد أن نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه، وهذا قد تكلمنا عليه بالتفصيل في المذكرة، وسيأتي إن شاء الله أيضا في أصول التفسير. محكم والمتشابه، لابد من الإيمان بالمحكم والمتشابه، سنبين هناك إن شاء الله أيضا ما معنى المحكم ومعنى المتشابه. هنا الشيخ يقول رحمه الله المحكم هو ما اتضح معناه، والمتشابه هو ما أشكل معناه، فما أشكل عليك معناه يرد إلى ماذا؟ إلى المحكم. واضح؟ حمل المتشابه على ماذا؟ على المحكم، هذا ما أراده الشيخ رحمه الله تعالى في هذا القدر كفاية، والله تعالى أعلى وأعلم. نقف على هذا إن شاء الله في الدرس القادم، تم الكلام الإمام الشافعي. طبعا الشيخ هنا رحمه الله سيذكر المصنف كل هذه على شكل نقاط، وسيتكلم على الصفات بعد ذلك نقطة نقطة، خاصة الصفات التي كثر فيها الخلاف، سيبين كيف أثبتها للسنة وبماذا ردوا على المبتدعة. نعم، إذا كان لديكم سؤال.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، والإحصاء بمعنى الفهم لهذه المعاني والدعاء لكل اسم بما يقتضيه المعنى، وفهم كل الأسماء ليس من الصعب أن يفهمها العامة والأطفال، بل إذا حفظناها وعرفناها أو عرفنا بعض المعاني لهذه الأسماء وعلمنا الأطفال حفظناهم على الحفظ نجزى على ذلك ونحصل على الأجر بمعنى دخول الجنة. وقد أخذت هذه الأسماء من كتاب القواعد المثلى في معرفة أسماء الله وصفاته الحسنى للشيخ ابن عثيمين التي ذكرها.
نقول لا شك أن الإنسان إذا أجهد نفسه في حفظ هذه الأسماء وفي فهمها ومعرفتها، النبي صلى الله عليه وسلم بين بأنه كما قال من أحصاها دخل الجنة. ولكن كما يقول شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم، دخول الجنة الذي يرد في الأحاديث لابد أن ننتبه إلى أمرين اثنين: أن تجتمع الشروط وتنتفي الموانع. انتبه، إنسان يقول والله نحصي هذه الأسماء وخلاص أفعل ما أشاء، نقول لا، ليس هذا المراد. هذا سبب في الدخول، والسبب لابد أن تجتمع معه الشروط وتنتفي عنه الموانع. وضح لكم؟ مثل دخول الوقت سبب للصلاة، لكن الصلاة هل تصح بدون شروط وبدون انتفاء موانع؟ لابد أن يجمع لصحة الصلاة مع وجود هذا السبب الذي هو سبب في دخول الوقت للصلاة، لابد أن يجمع معها شروط صحة الصلاة وأن تنتفي موانع بطلان الصلاة. ثم قول هذه الأخت مثلا لما تقول كتاب الأسماء للشيخ بن عثيمين، حتى هذه الأسماء التي أتى بها الشيخ بن عثيمين محل خلاف، يعني اختلف فيها العلماء، حتى الشيخ نفسه رحمه الله في بعض الأحاديث خالفه آخر، وما أجمع العلماء على تلك الأسماء التي في الكتاب. نعم أكثرها محل اتفاق، ولكن اختلفوا في بعضها، ولهذا بعضهم زاد على كم؟ على 99. وبينا لكم بأن هذا العدد ليس محل حصر، لكن من حاول أن يجمع 99 اسم فإنه بإذن الله تعالى إذا حفظ هذه الأسماء وعرف ما فيها من صفات ومعاني ودعا الله بها، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون يدخل في هذا الحديث وهو دخل الجنة. ولكن هذا يأتي بماذا؟ بالصبر والبحث والنظر والعلم، لا يكون إلا بماذا؟ إلا بعلم. فهذه كما قالت، إن كانت ممن بحث وقرأ ونظر وحاول أن يعلم ويتعلم، فالله سبحانه وتعالى رحيم بعباده. فنسأل الله أن نحصل وتحصل على هذا الأجر العظيم.
أبو نعيم رحمه الله تعالى جمع جزء في سرد طرق حديث عن الله صلى الله عليه وسلم، ففيه ذكر بعض الطرق تسرد الأسماء.
نعم، لكن كلها ليست محل اتفاق، هذا أولا. ثم ثانيا، هذه الطرق التي سردت الأسماء ليست صحيحة، عرفت؟ ليست محل صحة، حتى لو كانت محل صحة لا انتهت الإشكال. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا في كلام السلف الصفات، وتكلمنا على كلام أبي عبد الله الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، ثم قال المصنف رحمه الله تعالى:
قال الشافعي رحمه الله تعالى: ما تضمنه كلام الإمام أحمد في أحاديث النزول وشرحها.
لا، انتهينا منه كلام الإمام الشافعي. نعم،
قال رحمه الله تعالى: قال الإمام أبو عبد الله محمد بن زيد الشافعي رحمه الله تعالى: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله.
يقول رحمه الله تعالى: قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه ورحمه رحمة واسعة، يقول: آمنت بالله، وهذا أصل عقيدة كل مؤمن، الإيمان بالله جل جلاله، وبما جاء عن الله، أي من الصفات وغيرها، وبما جاء عن الله على مراد الله. إذن قوله آمنت بالله وبما جاء عن الله، قوله أي وآمنت بما جاء عن الله، والتصديق إنما هو بمعرفة ما جاء، فهو آمن بالصفات كما جاءت فأثبت ما أثبت الله لنفسه، لكن على مراد من؟ على مراد المحرف؟ على مراد المؤول المعطل؟ لا، على مراد الله، أي أثبت ما أثبت الله لنفسه من غير أن أحرف، ومن غير أن أعطل، ومن غير أن أكيف، ومن غير أن أمثل. هذا معنى كلام الإمام الشافعي رحمه الله، وهذه عقيدة السلف. قال: وآمنت برسول الله. ومقتضى الإيمان برسول الله، كما أن المقتضى الإيمان بالله أن يؤمن بما جاء عنه على مراده، فكذلك قال: وآمنت برسول الله. ومقتضى الإيمان برسول الله أن يؤمن بما جاء عنه، ولهذا قال: وبما جاء عن رسول الله، يعني وبما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الأحاديث، سواء كان في الصفات أو في غيرها. قال: على مراد رسول الله، لأن أعلم الخلق بالله من؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أعلم الخلق بالله جل جلاله هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهنا الإمام الشافعي رحمه الله أثبت الإيمان بالله ورسوله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم آمن بما جاء عن الله وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كل الأحاديث لا يرد منها شيء، وعلى مراد الله ورسوله، على مراد الله جل جلاله. لماذا؟ حتى يرد على المعطل المحرف.